ثم أهل بيعة الرضوان، ثم أهل أحد. طيب، وذكرت أيضا أن المهاجرين أفضل من الأنصار، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، وذكرت أن تفضيل المهاجرين على الأنصار تفضيل من حيث العموم لا من حيث الأفراد، وذكرت أن أهل العلم يفضلون من هاجر، من آمن من قبل الفتح وجاهد، على من آمن من بعد الفتح وجاهد. وذكرت أن مسألة تفضيل عثمان على علي مسألة وقع فيها الخلاف في أول الأمر، ثم نقل شيخ الإسلام وابن حجر أن الأمة قد اتفقت فيما بعد على تقديم عثمان على علي، وبينت مذهب الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في التفضيل بين الصحابة الأربعة، وأنه يفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكت، اتباعا لأثر عبد الله بن عمر: ما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقلت إن هذا لا يعني أن أحمد رحمه الله تعالى لا يرى تفضيل علي بعد الخلفاء الثلاثة، فهو يراه أفضل الصحابة بعدهم، إلا أنه يتبع في ذلكم الأثر فيتوقف. يقول المصنف: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر فضل الخلفاء الأربعة وفضل العشرة المبشرين بالجنة، نصحك بأن تقول خير القول في الصحابة كلهم، وألا تك طعانا تعيب وتجرح، ونصحك بهذا اتباعا لما في القرآن: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. فالصحابة عقيدة أهل السنة والجماعة فيهم أنهم كلهم عدول، وأنهم يقولون فيهم خير قول، لأن القرآن جاء بفضلهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الآية. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة عنه تبين فضل الصحابة: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. هذا حديث عظيم، ينهى عن سبهم ويقول والذي نفسي بيده، يحلف مؤكدا ما سيقول: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أتيت بذهب على زينة أحد ما بلغ أحدكم مد أحدهم. يعني لو أن الصحابي يتصدق بمد من طعام أو نصف مد من طعام، ويتصدق الواحد منا بذهب كجبل أحد، ما تبلغ صدقتك صدقة الصحابي لفضلهم العظيم. فبهم حفظ الله عز وجل دينه، وبهم نصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكر بعض أهل العلم الاتفاق على أن الصحابة خير ممن بعدهم بأعيانهم، فكل صحابي خير من كل تابعي لفضلهم العظيم ومنزلتهم العالية. وذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة. فالواجب تجاه الصحابة حبهم. الحب أيها الأكارم يتبع الفضل، الحب يتبع الفضل. عقيدة أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء، نوالي المؤمنين ونحبهم، ونعادي الكفار ونبغضهم. وحبك للمؤمن بحسب طاعته، والصحابة بلغوا أرفع درجات الإيمان، فحبك إياهم ينبغي أن يكون أكثر من حبك لغيرهم. ومن هنا لما سئل بعض السلف أيحب الرجل مثلا عمر أكثر من أبي بكر، أو يحب عثمان أكثر من عمر؟ فبينوا أن هذا غير صحيح، لأن المحبة تتبع الفضل. فمن كان أكثر إيماناً وفضلاً فإن حبك إياه ينبغي أن يكون أكبر، وإلا لماذا نبحث التفضيل؟ التفضيل يعني أنه أفضل عند الله، وإذا كان أفضل عند الله فأنت تواليه موالاة أشد ممن هو دونه. ولكن بين أهل العلم أن ثم أموراً قد تقترن بالمحبة، فحينها ربما يحب المفضول أكثر من الفاضل لأمر خارج عن هذا، مثل أن يكون بينه وبينه قرابة، فتجده يحب المفضول أكثر من الفاضل. حبه بداعي الإيمان هو يحب الفاضل أكثر من المفضول. ولكن ثم دواعي أخرى للمحبة قد توجد فيقدم المفضول لها، كأن يكون المفضول أبا له أو جدا له أو أخا له. لكن الأصل أن الحب يتبع الفضل، فكل من كان أفضل فحبه في قلبك ينبغي أن يكون أكبر. هنا مسألة، قال: ولا تك طعانا تعيب وتجرح. طعان أيها الأكارم، هذه على زنة فعال، هذه الزنة للكثرة، صيغة من صيغ المبالغة. فتقول: فلان سماع، أي يكثر من السمع والاستماع. تقول: فلان قتال، أي يكثر من القتل. فلان ضراب، أي يكثر من الضرب. النهي عن الكثرة هل يفيد النهي عن المرة؟ يعني مثلا إذا قلت لك: لا تكو سماعا للباطل. أنا نهيتك عن كثرة استماع الباطل، هل هذا يفيد أني أنهاك عن استماع الباطل مرة؟ لا، أنا نهيتك عن الكثرة. فلو أنك سمعت مرة فقلت لك لماذا سمعت؟ تقول لي أنا سمعت مرة وأنت قد نهيتني عن الكثرة. أقول لا تكو ضرابا لأبنائك، فيضربه أمامي ضربة، فقل قلت لك لا تكن ضرابا، تقول نعم قلت لي لا تكن ضرابا، وأنا بهذه الضربة لم أصبح ضرابا وإنما ضربته مرة. فقول المصنف ولا تك طعانا، أي لا تكثر من الطعن، هل يفيد النهي عن الطعن مرة؟ ما يفيد النهي عن الطعن مرة. لذلك نقول فعال هنا ليس المراد منها الكثرة، وإنما المراد منها النسبة، لأن هذه الزنا فعال تأتي لأمرين اثنين، تأتي للكثرة وتأتي للنسبة. فتقول رجل حداد، أي هذه مهنته، وإن لم يباشر المهنة. فقوله ولا تك طعانا أي لا تك منسوبا للطعن بوجه من الوجوه، وهذا مفيد وينفع في فهم القرآن. قال الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد، فنفى الله عز وجل كثرة وقوع الظلم. إذا قلنا إن فعال على زنة، إذا قلنا إن ظلام على زنة فعال للكثرة، تكون الآية وما ربك بظلام للعبيد أي لا يكثر ربك ظلم العبيد، وحينئذ لا تفيد نفي المرة وأصل الظلم. من هنا قال أهل العلم ظلام على زنة فعال للنسبة، أي ما ربك بمنسوب للظلم أبدا. هذا تخريج كلام المصنف رحمه الله في قوله ولا تك طعانا تعيب وتجرح وتفضل.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح.
يقول المصنف وبالقدر المقدور أي الصادر من الله عز وجل مقدر أيقن أي يعلم غير شاك، فإنه دعامة، الدعامة هي عمود البيت، عقد الدين والدين أفيح أي واسع. هذا البيت يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، والقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان، وسأتحدث حوله بوقفات. الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقضاء والقدر ركن عظيم من أركان الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان، فعلى المسلم أن يعتني بهذا الباب وأن يفهمه جيدا، لا سيما وقد وقع الخلل العظيم فيه والزيغ الكبير. أولا، ما المراد بالقدر والقضاء لغة وشرعا؟ عندما نقول القضاء والقدر، ما المراد بالقضاء وما المراد بالقدر في اللغة وفي الشرع؟ القضاء في اللغة الفصل، ومن هنا سمي من يتحاكم الناس إليه قاضيا، لأنه يفصل في الخصومات. فالقضاء في اللغة بمعنى الفصل، والقدر في اللغة بمعنى التقدير. في الشرع، ما المراد بالقضاء في الشرع، وما المراد بالقدر في الشرع؟ القضاء في الشرع، القدر في الشرع، يراد به علم الله عز وجل بالمقدرات قبل برئها، وكتابته إياها قبل خلقها. علم الله عز وجل بالمقدرات قبل برئها، وكتابته إياها قبل خلقها. والقضاء المراد به مشيئة الله عز وجل، المراد به مشيئة الله عز وجل وخلقه للمقدرات وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم. المراد به مشيئة الله عز وجل وخلقه للمقدرات وفق ما سبق به العلم وجرى به القلم. هذا المراد بالقضاء والقدر لغة وشرعا. وإذا أطلق القضاء، هذه فائدة مهمة، إذا أطلق القضاء فإنه يشمل القدر، وإذا أطلق القدر فإنه يشمل القضاء. وإذا أطلق القضاء والقدر جميعا فإن القضاء يدل على المشيئة والخلق، والقدر يدل على العلم والكتابة. يعني تأتي بعض النصوص: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذا أطلق في النص لفظ القدر مفردا فإنه يشمل ما يدل عليه لفظ القدر وما يدل عليه لفظ القضاء. ويأتي في بعض النصوص إطلاق لفظ القضاء: إذا أطلق لفظ القضاء مفردا فإنه يشمل ما يدل عليه لفظ القضاء وما يدل عليه لفظ القدر. وإذا اجتمع فإن القدر يدل على العلم والكتابة، والقضاء يدل على المشيئة والخلق وفق ما كان معلوما مكتوبا. بيّن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. أيهما السابق، القدر أم القضاء؟ القدر. أقربها بمثال، قرب ذكر هذا المثال بعض الأفاضل، قال: إذا جاء الخياط يصنع ثوبا، أولا ماذا يأخذ؟ يأخذ المقاسات، ثم بعد أخذه للمقاسات وعلمه بها يأخذ يصنع الثوب وفق المقاسات التي أخذها. فالآن عندما نبحث مسألة القدر والقضاء، القدر يتناول أي شيء؟ العلم والكتابة، والقضاء يتناول مشيئة الله وخلقه. فالله عز وجل علم بالعلم الأزلي وكتب سبحانه وتعالى، ثم شاء أن يقع المعلوم فخلقه وفق ما سبق بالعلم والكتاب. فالقدر يسبق أي شيء، يسبق القضاء. هذا واضح؟ الله يحفظكم. طيب، إذن عرفنا المراد بالقدر لغة وشرعا، والمراد بالقضاء لغة وشرعا، وعرفنا أيضا العلاقة بينهما، وأن القدر متقدم على القضاء. ما معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر؟ يظهر بمعرفة أربع مراتب، هذه لابد أن تضبط، وقد أشرنا إليها، الآن نذكرها ونذكر أدلتها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، فتؤمن بأن كل ما يقع وما سيقع وما وقع فإنه معلوم لله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، كل ما يكون، كل ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، هذا كله يعلمه الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، خرجوا ما خرجوا، يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فيعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا أمر عظيم جدا، إذا تأمله الإنسان يورثه إيمانا عظيما باطلاع الله عز وجل وبعلمه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الأشجار منذ أن وجدت الأرض إلى الآن وإلى أن تفنى، والله عز وجل يعلم بكل شجرة، بل ويعلم بكل ورقة من أوراق هذه الأشجار في مشارق الأرض ومغاربها كيف حالها. تؤمن بهذا، بأن الله أحاط بكل شيء علما. وهذا المعلوم في علم الله، تؤمن بأنه كتب. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ كل ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهذا أيضا دلت عليه هذه الآية: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كله مكتوب. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة، تؤمن بأنه لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ولو لم يشأ الله أن يقع لما وقع. أي يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة، تؤمن بأن كل ما يقع فإنه وقع بخلق الله عز وجل إياه. كل شيء، حركاتنا الآن، جلوسنا، كل شيء نفعله وقع بخلق الله عز وجل. هذه المراتب الأربعة عليها أهل السنة والجماعة، لم يخالف بها إلا أهل البدع، من جهمية وقدرية. يقول الشافعي رحمه الله تعالى، الشافعي نظم أبياتا، يقول ابن عبد البر هي من أفضل ما كتب في هذا الباب، يظهر فيها الإيمان بهذه المراتب. يقول: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فمنهم صغير، ومنهم كبير، ومنهم قبيح، ومنهم حسن، ومنهم فقير، ومنهم غني، إلى آخر ما كان. وكل بأعماله مرتهن. أبيات عظيمة: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خلقت العبادة على ما قد علمت، على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. الإيمان بالخلق والإيمان بالعلم. على ذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذا لم تعن. فالخذلان يكون بتقدير الله عز وجل، والتوفيق يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فمنهم شقي، ومنهم سعيد، ومنهم قبيح، ومنهم حسن، ومنهم فقير، ومنهم غني، وكل بأعماله مرتهن. يعني أن القضاء والقدر لا يعني أن الإنسان لا اختيار له، وكل بأعماله مرتهن. فكون الله عز وجل علم فعل العبد وكتبه وشاءه وخلقه لا يعني أن العبد لا مشيئة له ولا اختيار. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلك عمل وقع بقدرتك، ووقع باختيارك وإرادتك. وهذا لا يعارض أن الله خلقه، فالله خلقه فجعل لك قدرة تامة ومشيئة جازمة، فتشاء الفعل وتقدر عليه وتعمله، فيضاف إليك الفعل مباشرة، ويضاف إلى الله خلقا، لأنه خلق فيك المشيئة والقدرة. أعمالنا مخلوقة لله، لكنها كسب لنا يا لاهي. هكذا قال السفاريني رحمه الله تعالى في سفارينيته. أعمالنا مخلوقة لله، نعم أعمالنا مخلوقة، إذ الله عز وجل جعل خلق فينا قدرة تامة ومشيئة جازمة. بهذه القدرة والمشيئة نفعل الفعل، فالفعل يضاف إلينا كسبا ويضاف إلى الله خلقا، وخلق الله عز وجل أفعالنا لا يعني أننا لا مشيئة لنا فيها ولا اختيار. وكل من ظل في هذا الباب تلزمه لوازم عظيمة وخطيرة. وسأتحدث حول طائفة واحدة فقط، وهم الجبرية الذين قالوا بأن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، وهو كالريشة في مهب الريح. هؤلاء كذابون، ومضطربون. هذا المذهب مذهب باطل لا يقبله دين ولا عقل، بدليل كما يقول شيخ الإسلام: تجد الواحد منهم يستدل بالجبر على معصيته، ويستدل بالجبر ليأخذ حقه. فإن قلت لما فعلت كذا وكذا، قال: أنا لا مشيئة لي ولا اختيار، الله خلق فعلي. يقول شيخ الإسلام: فإن ضربه أحدهم أو اعتدى عليه أحدهم تجده يطالب بحقه. عليك أن تطرد مذهبك. إن كنت أنت لا مشيئة لك ولا اختيار، فهذا الذي ظلمك أيضا لا مشيئة له ولا اختيار. وتجد الواحد منهم إذا فعل العبادة لاحظ فعله وأنه قد فعل عبادة، فيقول بعضهم: ما لك عند المعصية جبري وعند الطاعة قدري؟ عند المعصية أنا لا مشيئة لي ولا اختيار، وعند الطاعة أنا لي مشيئة واختيار. هذه الفرقة يرد عليها هذا الرد، الردود عليها كثيرة، لكن يكفي هذا، أنك تجد الواحد منهم لا يطرد مذهبه، لا يطرد مذهبه، فتجده جبريا عند المعصية، جبريا عندما يعتدي على الناس، عندما يعتدى عليه يكون قدريا، يؤمن بالقدر. واضح أيها الأكارم؟ فهؤلاء ضلال، الجهمية الجبرية الذين قالوا بأن الله سبحانه وتعالى جبر العباد. وهؤلاء مما يلزم عليهم على قولهم أن الله موصوف بالظلم، إذ سوى بين العباد، إذ موصوف بالظلم، إذ خلق السعادة لهؤلاء وجعلهم موفقين ولا مشيئة لهم ولا اختيار، وخلق الشقاوة لهؤلاء وجعلهم ضالين ولا مشيئة لهم ولا اختيار. والحديث حولهم يطول. عموما هذا منهج أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، وأنهم يؤمنون بهذه المراتب الأربع، وأنهم لا يرون التعارض بين هذه المراتب الأربع، وكون العبد له فعل وقع بمشيئته وقدرته. طيب تفضل.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح.
ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. البيت هذا اشتمل على مسائل. أولا، مسألتان تتعلقان بقوله ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا، والمسألتان هما: المسألة الأولى الإيمان بالملكين اللذين يسألان العبادة في القبور، وهما منكر ونكير. المسألة الثانية الإيمان بفتنة القبر. المسألة الأولى تسمية الملكين بمنكر ونكير. هذه التسمية جاءت بها أحاديث اختلف أهل العلم في صحتها، فمنهم من يصححها ومنهم من يضعفها، والتسمية ثابتة وإن قلنا إن الأحاديث ضعيفة. التسمية ثابتة وإن قلنا إن الأحاديث ضعيفة. كيف هذا؟ ثابتة لدلالة الإجماع عليها، فقد نقلها أهل العلم في كتب المعتقد، ومن تلكم الكتب كتب حكى أصحابها الاتفاق على المسائل التي يذكرها فيها، ومنهم ابن أبي داود. فابن أبي داود نقل إجماع العلم، إجماع أهل العلم، له كلام ذكره الآجري يفيد أن ما يذكره في حائيته عليه اتفاق أهل العلم، فتكون التسمية بمنكر ونكير تسمية ثابتة لاتفاق أهل العلم. والإمام أحمد سئل فقيل له: أتقول منكر ونكير؟ فقال: نعم أقول منكر ونكير. قال: إنهم يقولون إنه لا يوجد حديث منكر ونكير. فقال: هو هكذا منكر ونكير. هذا يفيد من الإمام أحمد أن التسمية ثابتة وإن لم يوجد حديث لدلالة الإجماع. وأهل السنة والجماعة الأحكام عندهم تثبت بالقرآن والسنة والإجماع والقياس. لماذا هل هذه التسمية، لماذا سموا بهذين الاسمين، يسمون بهذين الاسمين؟ لأنهما يأتيان الإنسان في قبره ولم يسبق له علم بهما، وفي حال فيها نكارة، لذلك يقول لذلك هم يسمون بمنكر ونكير. قال إبراهيم عليه السلام: قوم منكرون. قال الملائكة: قوم منكرون. نعم، قال قوم منكرون. لماذا؟ لأنه استنكرهم، لا يعني أنهم على خلقة منكرة. فهكذا هذان الملكان يسميان بمنكر ونكير لأنهما يأتيان الميت فيستنكرهم. المسألة الثانية الإيمان بفتنة القبر. من معتقد أهل السنة والجماعة أن الناس يسألون في قبورهم، فيسأل الميت: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه المسألة ثابتة في كتاب الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة القبر، فهذه آية جاء تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة القبر. فمسألة القبر ثابتة بالقرآن وبالسنة وباتفاق أهل العلم. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح. الحوض يؤمن أهل السنة والجماعة بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا في عرصات يوم القيامة ترده أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وآنيته كنجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم له نهر، له نهر وله حوض. حوضه في عرصات يوم القيامة، نهره في الجنة. والنهر هو الذي بشره الله عز وجل به في قوله: إنا أعطيناك الكوثر. فالكوثر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهر في الجنة. والحوض يسمى أيضا بالكوثر، فالتسمية بالكوثر في الأصل هي للنهر، والحوض أيضا يسمى بالكوثر. لماذا؟ يقول ابن حجر: لأن ماءه من النهر، فالنهر يصب بالحوض، فماء الحوض من النهر، فالنهر يسمى بالكوثر، والحوض يسمى بالكوثر لأن ماءه من النهر. ذكر هذا ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فنؤمن بحوضه صلى الله عليه وسلم الذي يكون في عرصات يوم القيامة. ومتى يكون الحوض؟ أين يكون الحوض؟ يقول أهل العلم: الحوض قبل عبور الصراط، يكون قبل عبور الصراط. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أن أناسا يذادون عن الحوض، يذادون عن الحوض، وهم المنافقون على كلام بعض أهل العلم، وهم المنافقون. طيب، المنافقون لا يتجاوزون الصراط ولا يصلون الصراط أصلا، الصراط إنما يصله المؤمنون، واضح؟ فهم يذادون قبل، فالحوض يكون قبل الصراط، فيأتي المنافقون ليشربوا منه فيذادونه، فيذادون عنه. طيب، ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان. والميزان يؤمن أهل السنة والجماعة، يؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، ونضع الموازين القسط، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان. وهنا مسألة: ما الذي يوزن بالميزان؟ ما الذي يوزن بالميزان؟ جاءت النصوص تدل على أن الذي يوزن العمل والعامل وبطاقة الأعمال وصحائف الأعمال. فالصحيفة في حديث صاحب البطاقة يؤتى بتسعة وتسعين سجلا فتوضع في كفة فترجح سيئاته على حسناته فيقال له هل عندك شيء فيقول لا فيقال بلى فيؤتى ببطاقة فتوضع في كفة والسجلات في كفة والبطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله فتطيش السجلات وترجح البطاقة فهذا يدل على أن صحائف الأعمال توزن يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة فهذا يدل على وزن ماذا؟ العمال الأول يدل على وزن صحائف الأعمال والثاني يدل على وزن العمال والعمل من يأتي بدليل العمل وله كتاب برفع اليد يرى ما فيها أنها يوزن ذكرنا هذا هو نعم صحيح ذكرنا الدليل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان شيخ خلهم شيء ها تبحث عن ماذا تفضل أي نعم طيب الآن وزن العمل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الميزان فهذا يدل على وزن ماذا العمل إذن كلها توزن العامل وعمله وصحيفته طيب ما صورة الميزان نقل أبو إسحاق الزجاج اتفاق أهل العلم الاتفاق الإجماع على أن الميزان له كفتان ولسان نقل الاتفاق على أن الميزان له كفتان ولسان ما الذي يدل على الكفتين؟ ما الدليل على أن الميزان له كفتان؟ حديث البطاقة لو انتظرت حتى ترفع يدك يا شيخ طيب ما الذي يدل على اللسان؟ حديث البطاقة يدل على الكفتين فوضعت الصحيفة في السجلات في كفة والبطاقة في كفة ظاهره أن الميزان له كفتان ظاهره فلم تذكر كفة إيش ثالثة صح طيب والأصل إجراء الظاهر والعمل بالظاهر فظاهر النص أن الميزان له كفتان إذ وضعت في كفة تسعة وتسعون سجلة وفي كفة أخرى البطاقة فلم يذكر الحديث كفة ثالثة فظاهره أن الميزان كفتان هذا ظاهر الحديث ويعمل بالظاهر طيب ما الدليل على اللسان؟ بس لا تقرون الكتاب أنا خاف بعضهم يقرأ الكتاب يقرأ الشرح ويجيب فأنا بسأل سؤال بصورة فأقول من يجيب عن السؤال من غير الشرح؟ لا أبي الميزان ما دليل الميزان؟ اللسان ما دليل اللسان لسان الميزان قلنا له كفتان ولسان الإجماع لا يوجد دليل دليل خاص بالمسألة لا يوجد ذكر هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى ذكر هذا الحسن البصري رحمه الله تعالى وذكره فاش في كتب المعتقد فذكره البربهاري وذكره المقدسي في لمعة الاعتقاد وذكره ابن القيم في النونية وذكره غير واحد من أهل العلم، وأبو إسحاق الزجاج نقل الإجماع بأن الميزان، بأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأن له كفتين ولسانا. ما المراد باللسان؟ لسان ناطق، لا، لسان الميزان الذي تظهر به يميل إلى الكفة الراجحة. نعم، لا أنه يميل إلى الكفة الراجحة، لا بمعنى اللسان الذي يتكلم به. ها طبعا مسألة الوزن مسألة عظيمة. الله عز وجل يعلم بأن هذا يستحق النار وهذا يستحق الجنة، يعلم بهذا، والله عز وجل عادل سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. فتكلم أهل العلم عن الحكمة من الميزان فقالوا إظهار العدل، إظهار عدل الله سبحانه وتعالى، فكل أعماله توزن أمامه، فيظهر عدل الله سبحانه وتعالى. والميزان أمر عظيم أيها الأكارم، ويورث القلب إيمانا جليلا بأن يعلم العبد بأن كل فعل يفعله سيوضع في ميزانه، فحينها يحرص على ألا يوضع في هذا الميزان إلا الخير، فيلاحظ هذا ويديم ملاحظته، فإنه نافع جدا حتى يثقل موازينه بالخيرات. كم أخذنا أيها الأكارم؟ تجاوزنا الوقت أم؟ كم؟ كمل يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السيل إذ جاء يطفح.
طيب أحسن. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يعذب بعض عصاة المؤمنين في النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجهم من النار فيلقون على نهر في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الناس على أقسام، منهم الكفار ومنهم المؤمنون الذين حققوا كمال الإيمان، ومنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فهؤلاء أصناف، منهم من يرحمه الله عز وجل فلا يعذب في برزخ ولا في آخرة، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ومنهم من يعذب في البرزخ على قدر ذنوبه ثم لا يعذب في النار، ومنهم من يعذب في البرزخ ويعذب يوم القيامة ثم مآله إلى الجنة، خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يرون أن أهل مخلدون في النار بالآخرة. فالمصنف هنا يظهر معتقد أهل السنة والجماعة فقال: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وهذا حديث صحيح فيه أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار فيلقون على نهر الحياة في الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. تنبت الحبة في حميل السيل، السيل يحمل معه الحبوب، فتجد الحبوب تنبت على جانبه. فهكذا هؤلاء يلقون على نهر الحياة فيحيون. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فمنهم ظالم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فهؤلاء من عباد الله سبحانه وتعالى، وهم قد ظلموا أنفسهم، أي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والنصوص كثيرة في هذا، وهذا متواتر، وفيه الشفاعة التي تواترت بها النصوص والتي سنتحدث حولها الآن. تفضل.
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح.
أحسنت. وإن رسول الله للخلق شافع، هذا البيت تحدث حول مسألتين ثنتين. المسألة الأولى الشفاعة العظمى، والمسألة الثانية عذاب القبر. ونتحدث حول الشفاعة بوقفات. الوقفة الأولى في معنى الشفاعة: الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال جلب المنفعة: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يرفع الله عز وجل مراتبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارفع درجته في المهديين. فهذه شفاعة في جلب إيش؟ الخير. شفاعة في دفع المضرة: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فقوم يستحقون النار، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بألا يدخلوها. إذن الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة أيها الأكارم لها شروط. الشفاعة لها شرطان اثنان. الشرط الأول إذن الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع وعن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، الآن قلنا ماذا؟ الإذن، الرضا عن الشافع وعن المشفوع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن. هذا إيش؟ شرط الإذن. لمن يشاء ويرضى. يرضى عن من؟ يرضى عن الشافع والمشفوع. وجه الدلالة كيف قلنا عن الشافع والمشفوع؟
الله عز وجل يقول: وكم من ملك في السماوات. الملائكة رضي الله عز وجل عنهم، فرضا الله عن الملائكة حاصل، ولكن على المشفوع لا بد من رضا عن المشفوع.
لا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا. طيب فيها كتاب يا أخوان، إلا من بعد أن يأذن الله. ما قرأت الكتاب بس. ها تفضل.
إلا من بعد يعني لا يكون المشفوع من أهل التوحيد.
لا، الآن قلنا لابد أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع. هذه الآية قال الشيخ فيها الرضا عن الشافع والمشفوع، نريد كيف تدل الآية أن الرضا المقصود هنا فيها الرضا عن الشافع وعن المشفوع. لا، أبي الآية هذه، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قلنا يرضى عن الشافع والمشفوع، من أين أتينا عن الشافع بعن الشافع والمشفوع من هذه الآية؟
الله لن يأذن
لعاصي. لا، يأذن لعاصي، يأذن بعاصي بأن يشفع له التقاه. هذه في قاعدة اسمها، القاعدة تنص على أن حذف المعمول يفيد العموم. أين المعمول؟ ما في معمول، حذف فأفادت إيش؟ العموم. إلا من بعد أن يأذن الله إيش؟ ويرضى. يرضى عن من؟ حذف المعمول، حذف المعمول. وين المعمول؟ يأذن لمن يشاء، أذن لمن يشاء ويرضى. إيه يرضى من؟ يرضى لمن يشاء. من الذي؟ عن من؟
الشافع.
إيه من؟ الشافع والمشفوع.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد قوم سلم شئت واشفعت شفاعة، لو حديث الشفاعة نفسه
وسل تعطى.
إيه
هذه الشفاعة العامة، لكن أنا أريد الآن هذه الآية كيف دلت على عن كون الرضا عن الشافع والمشفوع. قال أهل العلم حذف الله المعمول، وحذف المعمول يفيد العموم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. كسب من أي شيء؟ ما الذي كسبه أبو لهب فلن يغني عنه؟ كل شيء. واضح؟ ما كسب من مال، ما كسب من كل شيء لن يغني عنه. فحذف المعمول يفيد العموم. طيب، إذن هذه الآية ويرضى، أي يرضى عن الشافع والمشفوع، بدليل أن الله حذف المعمول، وحذف المعمول يفيد العموم. لا، المعمول الفعل. يرضى عن من؟ لم يذكر. طيب، الشفاعة أيها الأكارم قلنا لها شرطان، ذكرنا الشرطان. الشفاعة من حيث العموم شفاعة عامة وشفاعة خاصة. الشفاعة الخاصة هي الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل المحشر بأن يبدأ الله عز وجل في حسابهم. الشفاعة ودليلها معروف. الشفاعة الثانية شفاعته في عمه أبي طالب بأن خفف الله عز وجل عنه العذاب. هذه الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة بأن يدخلوها. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها شفاعة خاصة، فعندما يأتون الجنة يجدون أن الجنة قد أغلقت، فيذهبون إلى الأنبياء. كما أنهم يذهبوا إلى الأنبياء في الشفاعة العظمى، فيذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيدخلون الجنة. هذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك الشفاعات العامة، الشفاعات العامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غيره، ولكن نصيبه منها أعظم من نصيب غيره. الشفاعة الأولى شفاعته لأقوام استحقوا دخول النار بأن لا يدخلوها، وهذه ليست شفاعة خاصة، شفاعة له وللملائكة وللنبيين وللصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فصاحب كبيرة استحق دخول النار، يشفع له الشافعون بأن لا يدخلها. الشفاعة المشتركة الثانية الشفاعة في أقوام دخلوا النار بأن يخرجوا منها، وهذه الشفاعة تواترت فيها النصوص وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، وأنكرها المعتزلة وأنكرتها الخوارج. الشفاعة الثالثة الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، فدعا له بأن يرفع الله درجته، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله عز وجل أن يرفع درجات المؤمنين، اللهم آمين. هذه الشفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك معه فيها غيره. طيب، هذا ما يتعلق بالشفاعة باختصار، ولا أطيل عليكم، نقف عند هذا، وبإذن الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل نختم الكتاب إن يسر الله سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ينكر عليه، نعم، للإجماع. المسألة إن كانت مسألة اجتهادية فينكر على القول لا على القائل.